الله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغارئ الطرق واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء السادس بعد المئة الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله. فأنا لا أقدم مقاطع مجزأة مبتورة للمشاهدة، وإنما أقدم شرحا للدين كله. تكلمت بالتفصيل عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ثم تكلمت بالتفصيل عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ثم تكلمت بالتفصيل عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا هو الزكاة، وانتهينا بعد لقاءات عدة بحول الله وفضله وكرمه إلى زكاة الفطر. وسؤالنا الليلة على من تجب زكاة الفطر، والجواب: تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. الأدلة ما ذكرناه مرارا في اللقاءات الماضية، ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. هناك إجماع على ذلك، هناك إجماع من أهل العلم على ذلك، نقل هذا الإجماع ابن رشد وابن قدامة وغيرهما. جميل. من شروط وجوب زكاة الفطر الغنى واليسار. المزكي يجب أن يكون غنيا، ويجب أن يكون ميسور الحال، إذ لا تجب زكاة الفطر على معسر في وقت وجوبها، إذ لا تجب زكاة الفطر على معسر في وقت وجوبها. وهناك إجماع أيضا على ذلك، إجماع على أن من لا يملك قوت يومه عند وجوب زكاة الفطر فلا زكاة عليه. نقل هذا الإجماع ابن المنذر وغيره. فحد الغنى واليسار الذي يوجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر أن يكون هذا المال الذي سيزكي به فاضلا زائدا عن قوته وقوت أهله وأولاده أو من يلزمه أن ينفق عليهم، حتى ولو لم يملك نصابا. أرجو أن تنتبهوا لهذه، حتى ولو لم يملك نصابا، لو لم يملك نصاب المال لكن عنده من الطعام أو من القوت ما يزيد عن قوته وقوت أهله وقوت من تلزمه نفقتهم، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبهذا قال كثير من السلف. تدل على ذلك بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن لا يقدر على إخراج زكاة الفطر لا تجب عليه الزكاة. من لا يملك قوتا زائدا عن قوته وقوت أهله وأولاده ومن يجب عليه أن ننفق عليهم فلا زكاة عليه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وللحديث الذي ذكرته مرارا، وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، والصاع 5 أرطال وثلث تقريبا، 5 أرطال وثلث تقريبا، وبالكيلو جرامات يصل إلى حوالي 3 كيلو تقريبا، 3 كيلوات تقريبا لمقدار الصاع. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وجه الاستشهاد بالحديث أن الحديث النبوي أطلق ولم يخص غنيا أو لم يحدد ملك النصاب، فلزم على كل مسلم كان له فضل عن قوت وقوت يومه أن يخرج الزكاة. ولحديث ابن عباس الذي ذكرته أيضا في اللقاء الماضي، والحديث رواه ابن ماجة وأبو داود وغيرهما بسند حسنه الإمام النووي وغيره، وهناك من أهل العلم من صححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فمن مقاصد زكاة الفطر التي شرعت من أجلها أنها طهرة للصائم من اللغو، من لغو الحديث والرفث، فحش القول والفعل. ولا فرق في ذلك بين غني وفقير ما دام لديه ما يزيد عن حاجته وحاجة من هو مسؤول عنهم في يومه وليلته. وفي الصحيح حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما ترك غنى، أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي رواية أحمد وأبي داود بسند صحيح عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل، يعني طلب المسألة، وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وما يغنيه يعني ما هو مقدار الغنى الذي لا ينبغي أن يسأل معه؟ وما يغنيه؟ وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قدر ما يغديه ويعشيه. يا الله، قدر ما يغديه
ويعشيه، يعني قوت يومه، يتغدى، يتناول وجبة الغداء ويتناول وجبة العشاء، قدر ما يغنيه، قدر ما يغديه ويعشيه. فمن كان لا يملك قوت هذا اليوم هو يصبح مصرفا من مصارف الزكاة وليس صارفا للزكاة، يصبح مصرفا من مصارف الزكاة، أي يستحق هو أن يأخذ الزكاة، ولا ينبغي أن يقال بأنه صارف للزكاة، يعني لا تجب عليه الزكاة. وزكاة الفطر واجبة على الأب، يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين لا مال لهم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر الذي ذكرناه مرارا وأنا أكرره ليحفظ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها صلى الله عليه وسلم في رواية وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج الزكاة عن الصغير وعن الكبير حتى كان يعطي عن بني، نافع يقول حتى كان يخرج الزكاة عن بني عن أبنائه. وهناك إجماع نقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد وغيرهم. فيجب على الأب أن يخرج الزكاة عن أهله وعن أولاده الصغار ممن تجب عليه نفقته. وقالوا كذلك يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر عن رقيقه من العبيد والإماء إذا كان قادرا على فعل ذلك. جميل. استدلوا بما رواه بما رواه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه مرارا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة الفطر على العبد. طيب والعبد لا مال له، فحينئذ يجب أن يخرج سيده عنه زكاة الفطر إن كان سيده قادرا على ذلك. وهناك إجماع نقل ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة بل والنووي وغيرهم من أهل العلم. ما حكم إخراج صدقة الفطر عن الزوجة؟ ما حكم إخراج صدقة الفطر أو زكاة الفطر عن الزوجة؟ اختلف أهل العلم في وجوب إخراج صدقة الفطر عن الزوجة على قولين. الأول قالوا يلزم الرجل أو الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته إذا قدر على ذلك، هذا مذهب الجمهور. يبقى زكاة الفطر يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. طيب القول الثاني قالوا لا يلزم الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن امرأته، وعلى المرأة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، هذا مذهب الأحناف. وبه قال سفيان الثوري وغيره واختار ابن المنذر وغيره. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكرناه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وجه الاستشهاد قالوا فرضا، والأصل في الفرض أنه يجب على كل مسلم بعينه، يبقى يجب على كل مسلم ومسلمة بعينه دون غيره. ولو سرقت الفطر زكاة فوجبت على المرأة أن تخرج هذه الزكاة كما تخرج زكاة مالها. هذا هو القول الثاني من أقوال أهل العلم، كانت المرأة لها مال فعليها أن تخرج زكاة الفطر من مالها. والقول الأول أرجح وهو قول الجمهور، ألا هو أنه يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أولاده وعن كل من تجب عليه نفقتهم. سؤال آخر مهم جدا، ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ والجواب اختلف فيه سادتنا من أهل العلم على قولين. الأول قالوا تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، قول الأول. مذهب الشافعية على الراجح ومذهب الحنابلة، وواحد القولين أيضا عند المالكية، وبه قال بعض السلف يجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر مع غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه مرارا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لن يخرج الواجب الذي عليه وإنما هي صدقة كسائر الصدقات. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ الأول دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر. وإذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان فقد دخل الفطر وانتهى شهر رمضان وانتهى الصيام. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم، طهرة للصائم، وانقضاء الصوم وانتهاؤه يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. فمن لم يدرك شيئا من رمضان ولم يصم فيه لم يحتج إلى هذه الطهرة من الصوم، لأنه لم يصم أو لم يدرك شيئا من رمضان، وهذا لا تلزمه زكاة الفطر، فهي مضافة إلى الفطر تسمى زكاة الفطر، فكانت واجبة به أي بالفطر كزكاة المال، تصبح واجبة بالمال أي بوجود المال. طيب القول الثاني قال وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ من طلوع فجر يوم الفطر، مش من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، لا، من طلوع فجر يوم الفطر. هذا مذهب الأحناف، وهو قول من قولين مشهورين عند المالكية، وقال الإمام الشافعي في مذهبه القديم، واستدل بحديث ابن عباس الذي ذكرته، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة عيد الفطر فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وجه الدلالة أن صدقة الفطر أضيفت إلى الفطر، ولا شك ولا ريب أن الإضافة للاختصاص، والاختصاص للفطر كما هو معلوم عند جماهير أهل العلم يكون باليوم دون الليل، يكون باليوم دون الليل. واستدل بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر. والحديث يدل على أن وقت الأداء الذي حث عليه الشرع وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به هو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فعلم حينئذ أن وقت وجوبها هو يوم الفطر، هو يوم الفطر، ولذا سميت بصدقة الفطر. ويدل على أن وجوبها يكون بطلوع فجر يوم الفطر، ويوم الفطر هو يوم العيد. طيب، سؤال مهم، هل يجوز تعجيل زكاة الفطر عما ذكرناه؟ والجواب نعم، والجواب نعم، يجوز أن تعجل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين. هذا أيضا ليس من عندنا وليس من كيسنا، بل هو قول عند المالكية، هو مذهب المالكية أصلا ومذهب الحنابلة، أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وجه الاستشهاد واضح، أن إعطاءهم صدقة الفطر قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين لو لم يكن مقبولا وجائزا لنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة. وهذا بلا شك ولا ريب، لا يخفى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فلا يحق لهم أصلا أن يفعلوه إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام سامع به عالم به. فدل ذلك على جواز أن تخرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين. طيب، قالوا زكاة الفطر زكاة مفروضة كزكاة المال، ويجوز أن تخرج زكاة المال لحاجة أو لضرورة قبل وقتها، وكذلك صدقة الفطر. الحكمة من مشروعيتها أن تغني الفقراء في يوم العيد، فإن قدمها بالزمان أو بالوقت لحصول المقصود من إغناء الفقراء في يوم العيد بيوم أو يومين قبل حلوله، فهذا لا يخل بالحكمة من مشروعيتها ولا يخل بالمقصود منها. والدليل قد ذكرناه آنفا، بل وقد أجاز الأحناف، بل وقد أجاز الأحناف تقديم زكاة الفطر عن وقت الوجوب إذا كان هذا التقديم للزكاة هو الأصلح والأنفع والأنسب للفقراء والمساكين، فالغاية منها إغناؤهم. طب من إمتى؟ قالوا الأحناف من أول العام، وعند الشافعية قالوا يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول شهر رمضان، تصرف للفقراء والمساكين والمحتاجين، ولا تصرف زكاة الفطر للمصارف الثمانية. بل هي للصنفين الأولين من الفقراء والمساكين من المحتاجين، لكن لا تنفق زكاة الفطر في بقية مصارف الزكاة الثمانية التي بيناها بفضل الله جل وعلا تفصيلا قبل ذلك. سؤال آخر، ما هو آخر وقت لزكاة الفطر؟ والجواب اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال، أرجحها قولان. القول الأول قالوا آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم بعد ذلك تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا، قال أبو سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وجه الدلالة قوله يوم الفطر، فيصح إخراج الزكاة في اليوم كله، فكلمة يوم الفطر يصدق على كل اليوم، على جميع اليوم، على جميع ساعات اليوم، على جميع ساعات النهار. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن أداها بعد الصلاة، هي صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فتكراره صلى الله عليه وسلم لقوله من أداها مع اتحاد مرجع الضمير في المرتين يدل على أن الصدقة المؤداة قبل الصلاة وبعد الصلاة هي صدقة الفطر، لكن في المرة الأولى أدى الفريضة وفي المرة الثانية حين خرجها نقص ثوابها فصارت كغيرها من الصدقات. والمقصود منها كما بينا أن نوسع على الفقراء والمحتاجين في يوم العيد، وهذا الغرض وهذه الحكمة وهذا الهدف يتحقق أيضا بعد صلاة العيد. فآخر وقت هو غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، واستدلوا بجواز إخراج يوم الفطر، قالوا هذا ينسحب على اليوم كله بطوله. أما القول الثاني قالوا إن آخر وقت لزكاة الفطر هو صلاة العيد ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإن أخرها لم تقع زكاة الفطر، بدليل الحديث الذي ذكرناه، وإنما هي صدقة من الصدقات. حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث ابن عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم استدلوا بحديث عام في الباب، ألا وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، فإذا أخرها حتى أخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس على السنة. فإذا تعمد الإنسان، تعمد هذا كلام دقيق، أي عبادة لها توقيت معين يتعمد الإنسان أن يخرج عن وقتها لا تقبل منه، لا تقبل منه. كل عبادة وقت لها الشرع وقتا محددا معلوما، إذا تعمد الإنسان أن يخرج هذه العبادة عن وقتها الذي شرعه ربنا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه هذه العبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كمن ذبح الأضحية مثلا في عيد الأضحى قبل صلاة الإمام فإنها لا تكون أضحية، وإنما تكون ذبيحة، تكون لحم شاة قدمها للفقراء ونحوهم. سؤال آخر، هل يجوز قضاء صدقة الفطر؟ والجواب نعم، من لم يخرج صدقة الفطر في وقتها يجوز له أن يخرجها قضاء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ليه؟ قالوا زكاة الفطر حق وجب على من يمتلك ما يزيد عن قوت يومه وليلته، فمن لم يؤدها حتى خرج وقت أدائها فهي دين في ذمته، فهي دين في ذمته، لا يسقط عنه هذا الدين كما يسقط الدين إن كان بالمال أو من المال. فزكاة الفطر عبادة لا تسقط بخروج الوقت، كالصلاة لا تسقط بخروج الوقت. والمقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء في يوم العيد وسد حاجتهم، وهذا متحقق في كل وقت حتى ولو فات وقت زكاة الفطر فهي واجبة. فمن فاتته زكاة الفطر لأي سبب من الأسباب أو لعذر من الأعذار فيجب عليه أن يؤديها، إن تيسر له ذلك فهي دين في عنقه واجب الأداء. مسألة أخرى في غاية الأهمية وتحدث كل عام في رمضان تقريبا، كل عام بلا مبالغة، مشكلات كثيرة بين مؤيد ومعارض وبين من يحكم على من يفعل هذا بالسنة وعلى من يخالف هذا بالبدعة إلى غير ذلك، ألا وهي قضية جنس ما يخرج في زكاة الفطر وهل تجزئ القيمة أم لا. ما الذي يجب على المسلم أن يخرجه من زكاة الفطر؟ هل يخرج زكاة الفطر طعمة من قوت بلده فحسب، أم يجوز له أن يخرجها أيضا قيمة نقدية بالمال؟ تعالوا بنا لنتعرف على جواب هذه المسألة بالتفصيل والتأصيل العلمي المدعم بالأدلة وأقوال أهل العلم والفقه، وذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء. والله جل وعلا أسأل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. وأكرر وأؤكد لبعض أبنائنا وإخواننا أنا لا أقدم مقاطع لمجرد المشاهدة عبر وسائل التواصل، كلا، بل أنا في منهج متكامل أقدم من خلاله شرحا لديننا كله، حتى لا يتوقف ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا عند مقطع ثم أقول ودوأت يا عم الشيخ، هو دوأت زكاة فطر، هو دوأت زكاة المال ولا. أرجو أن ينتبه أبناؤنا لذلك حتى لا يتلفظ أحد بكلمة لا ترضي الحق تبارك وتعالى. فأنا أقدم الدين كله لا أقدم من أجل المشاهدة، كلا كلا، هذا لا يعنيني، هذا لا يعنيني، إنما أنا أقدم شرحا مفصلا لدين الله تبارك وتعالى يستفيد به من أراد الاستفادة من المسلمين والمسلمات، ومن أراد أن يتعرف على دينه مدعما بالأدلة الصحيحة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم والفقه جزاهم الله عنا خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل.